صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب وفي هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل جزاه الله كل خير نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله نبدأ هذا اللقاء على بركة الله بالاتصال الأول الآن معنا السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي
اتصلت في المرة القادمة سألت عن تبرع بالأعضاء فهمت من فضيلة المفتي انه
قلت يوم الخميس
لحظه الصوت مقطع اخي الكريم
بقول اتصلت يوم الخميس
اتصلت كان يوم الخميس نعم طيب سؤالك عن التبرع بالاعضاء معلش تعيد السؤال مره ثانيه تفضل
هل يجوز التبرع بالاعضاء في عندهم بعرب الداخل بيعبوا نموذج بتبرعوا بأعضائهم يعني بعد ما البني آدم يتوفى بصرح إنه يتبرع بالأعضاء اللي بيعتزوها. إذا جوابني فضيلة المفتي إنه حلال حتى للكافر أو المشرك وبس بشرط ما يكونش محارب. لأن هنا إحنا في عرب 48 يعني احتمال كبير أو مش احتمال كبير حتى احتمال ضئيل جدا يكون لواحد يهودي أو واحد في الجيش الإسرائيلي. فبدي أسأل بالضبط إيش حلال ولا حرام. السؤال الثاني لو سمحت
تفضل اخي
كفرت اليمين اذا واحد حلف كذب يعني حلف قال والله شغلي ما صارت وهي صارت
كفرت اليمين الكاذبه
اي نعم
ماشي ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخي الكريم حياك الله العفو معنا اتصال السلام عليكم
سلام الله وبركاته
تفضل يا اخي الكريم
حياك الله فيك
اهلا وسهلا
اذا سمحت الله ممكن تجلسنا لاقتراح الصبح قبل الأسئلة يكون برنامج بعد الإفطار بعد إفطار الصباح يكون غذاء للروح درس حوالي ساعة تقريبا ساعة 7 يكون مع خروج الموظفين للعمل هذا بالنسبة للاقتراح الصباح
نعم ماشي
بالنسبة للأسئلة
تفضل سؤالك نعم
السؤال الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث من تواضع لله رفع الله عز وجل يا ريت لو شرح هذا الحديث
إن شاء الله من وين حضرتك أخي الكريم؟
في كمان سؤالين سأل أو تكرم
تفضل تفضل
الله يجزيك الخير سؤال ثاني من شقين من عظم غنيا لغناه فقد ثلثا دينه هل هذا كلام صحيح أو لا؟
عيد عيد
من عظم غنيا لغناه فقد ثلثا دينه
فقد ثلثا دينه
ثلثي دينه إذا مدح غضب الرب واهتز العرش لذلك هل هذا كلام صحيح ولا؟
ماشي
السؤال الثالث سألنا أحد الصحابة النبي عليه السلام فقال هل المؤمن يزني؟ قال نعم قال هل المؤمن يسرق؟ قال نعم قال هل المؤمن يكذب؟ قال لا لماذا ركز على الكذب لا ما عقوبة الكذب لماذا الكذب لا بالذات
نعم من أي منطقة حضرتك أخي الكريم؟ معنا الأخ طيب نأخذ اتصالا آخر السلام عليكم
ألو
تفضل يا أخي حياك الله
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة شيخ بشار.
نعم يا
شيخ. محمد شراوي أبو تار من دورة.
حياك الله أخي.
أطيب سلاماتي لك وللشيخ أبو أنس ولنسور إذاعة القرآن الكريم ولجميع المسلمين الجسد الواحد. يوجد لدي سؤال إلى فضيلة الشيخ.
تفضل.
أولا ما الحكم الشرعي في أن بعض الوحوش البشرية تتحرش أو تقتل الأطفال أو الفتيات بالوزارات أو الأسواق أو السيارات أو الحوانيت؟ ثانيا
إيش يعني قتل الأطفال؟
يعني بعض الوحوش البشرية تتحرش بالفتيات فضيلة الشيخ.
نعم.
بالوزارات أو الأسواق أو السيارات أو الحوانيت.
طيب.
والبعض من الوحوش البشرية تنتشر في جميع أنحاء العالم وخاصة بالوطن الإسلامي وتقتل الأطفال أحيانا.
نعم.
فضيلة الشيخ. السؤال الثاني، بعض الأهل يسجنون يكبلون بعض المعوقين والعجزة وخاصة الأباء والأمهات، والبعض تركوهم يعني في أكواخ يعيشون لوحدهم ويخرجون خارج البيت وماتوا وكلهم النملة. فضيلة الشيخ لا يهتمون بهم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وفيكم حياك الله أخي الكريم، أهلا بك أخ ثائر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيك العافية.
أهلا وسهلا، الله يعافيك أستاذ.
يعطيك العافية شيخ بشار.
حياك الله. نعم تفضل أستاذ.
هلو.
تفضل. نعم سامعك أستاذ.
يعطيك العافية. السؤال الأول إن شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، ما المعنى بكلمة الطارق والنجم الثاقب؟ السؤال الثاني، منطقة الإحرام بيار علي، والبعض بيقولها ديار علي أو بيار علي، ما الاسم الصحيح؟ اثنين، لماذا تم اختيار هذا المكان، ولماذا أول شيء لماذا سميت بهذا الاسم، وهل تم اختيارها في زمن الرسول أو ما بعد الرسول، وعلى معنى ماذا قيس أو يعني قاسوا هذا المكان أو اختاروا هذا المكان بالضبط؟ ما علينا، إن شاء الله يكون الجواب إن شاء الله إن شاء الله أن نستفيد منه كلياتنا. وشكرا جزيلا لك الشيخ حسين، دكتور حسين.
حياك الله أستاذ. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
سلام.
تفضل يا أخي. تفضل. تفضل أنت. نسمعك مباشرة. سمعنا مباشرة عبر الهاتف. توطي صوت الراديو. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نسأل المفتي.
نعم.
عن الأذان.
نعم تفضل.
في الأذان موحد. أنا طبعاً إنه كل مسجد موحد. في مسجد واحد الأذان مش مشبوك فيه. هل من السنة يؤذن في داخل المسجد ولا يكفي يجزئ الأذان اللي في باب المساجد؟
ماشي واضح. ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية يا شيخ.
الله يعافيك يا أخي، حياك الله.
تحيا الله يخليك. بدي أسألك يا شيخنا، المصاحف القديمة واللي ما بنستعملها ياش، شو الطريقة الصحيحة أن نتخلص منها؟ نحركها ولا شو نسوي بالضبط؟
ماشي، من أي منطقة حضرتك يا أخي؟
من نابلس.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة تبعنا. أهلا بك. أيضا هنالك اتصال آخر. السلام عليكم.
أهلا.
تفضل.
مرحبا.
تفضل يا أخي. وعليكم السلام.
يا إذا المفتي عن شو عن صلاة المغرب، أنا بنام وبروح تروح علي الصلاة.
نعم بتنام يعني بعد العصر وبتروح عليك صلاة المغرب يعني هيك؟
أنا بشتغل في الليل.
نعم.
تروح عليك الصلاة؟
بتروح علي صلاة المغرب.
صلاة المغرب. ماشي إن شاء الله.
هو السؤال الثاني.
نعم.
بيقولوا ممنوع يصلي بعد 12 صلاة العشاء، صح ولا لا؟
ماشي. إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم. من أي منطقة حضرتك؟
من الخليج، جنب الخليج.
حياك الله، أهلا وسهلا بك. إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم. هنالك مكالمة أخرى. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
الله يبارك فيك.
جزاك الله بالخير. أنا سألنا سؤالين ثلاثين.
تفضل.
في بدي أسأل، في الرسول عليه الصلاة والسلام كان صلى صلاة الفجر وقعد في مصلى وصلى ركعتين، بس السؤال بدنا نسأله قديش وقت من صلاة الفجر، يعني الفجر 4:30 نقول، قديش يقعد يعني؟ وهل قعد، هل لو قعد على المصلى ولا اتلقى حتى قد بهمش واذا فتح قرآن وصبح؟
ماشي.
والسؤال الثاني، هل الحمام بيغني عن الوضوء؟
ماشي.
في سؤال ثالث بالله. انا بسجن يعني بوضع لما بفوت على الحمام ولا على البيت الخارج يعني مهمش اخلي القرآن ولا اسكره؟
صوت الاذاعة يعني؟
صوت الاذاعة الراديو يعني بضعنا فاتح الراديو. لما بفوت على الحمام يعني فيش باب في ستار هيك يعني
ماشي
مهمش اخليه يعني ولا لازم اسكره القرآن؟
برا الحمام هو
نعم
هو برا الحمام
لا الحمام الأوضة بالحمام كلها هي أوضة فيها حمام بتخرج يعني بس في عليها ستار هيك
ماشي
بارك الله فيكم
حياك الله أخي الكريم تابعنا إن شاء الله تسمع الإجابة معنا أيضا مكالمة أخرى السلام عليكم
السلام عليكم
أهلا بك يا أختي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل
كيف حالكم إن شاء الله يا ربي الله يهدي بالنا وبالكم بال جميع أمة محمد
آمين اللهم صل وسلم
بدي أسأل هالسؤال ثلاث أسئلة بالله ابني حلف على الختمة إنه ما يدخل عاود رجع صار يدخل وإيش الحل وثاني سؤال ابني واحد تاني يعني كان يدرس في روسيا بالانتفاضة الأولى قبل مدة فطن إنه اتداين على المطار من واحد $100 وهلأ يعني مش عارفين وين إحنا مش مدلولين عليه عارفين الاسم بس مش عارفين وين في غزة هو
نعم.
ايش الحل
وين انتو ساكنين
احنا في رام الله في بتونيا
عارف شو اسمه
باسم مطر اسمه بس وسألنا عليه وما ما ندليناش ما ندلينا
نعم طيب
السؤال الثالث انه نصلي لله تعالى قبل العصر باربع ركع بنصليهم تنتين ولا أربعة مرة واحدة وشكرا
اللي قبل العصر
ماشي. اللي هدول لله تعالى بنحسب سنة عصر قصدي
إن شاء الله سمعت
تنتين ولا أربعة مع بعض أنا ماشي. بصليهم أربعة مع بعض زي العصر مكروه ولا كيف
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي
شكرا
العفو حياك الله و نأخذ هذا الاتصال الأخير السلام عليكم السلام عليكم
ألو
تفضل أخي
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله فيك حياك الله
كان سؤال فضيلة الشيخ في جمعية من الجمعيات بتعطي قروض مبالغ مصاري يعني مبلغ أو قيمة القرض $700 هل الجمعية عندها شرط أو عندها شروط يعني من ضمن الشروط في رسوم اشتراك للجمعية بقيمة $25 ماشي
نعم رسوم اشتراك $25
الاشتراك
نعم
هسه بتخصم كمان من $700 بتخصم $50 تحطن على جنب التسديد بيتم كل شهر $50 شكات هسه اخر قسط او اللي خصموه $50 يا اما بتردوه او اذا واحد بده يجدد كمان مرة القرض اللي بده ياخذه بخصموه من المبلغ الجديد هسه اللي بده يجدد كمان بده يخصم مره $700 بدون اشتراك بدون $25 وضحت الفكره
لا بقدرش اجاوب عليه ليش لانه مثل هذه الاسئله لابد اشوف يعني اشي مكتوب واشوف تفصيلاتها كل احترام للكلام تحكيه مرات بيختلف الجواب من الاباحه للحرمه بكلمة بوصف مؤثر فما بقدر والله أجاوب يعني لو حتى قلت بدي أعيد لك ما بقدر يعني بدك تشوف واحد تتصل فيه شخصيا وتشوف تقعد معه وتشرح له الوضع يا
أخي بارك الله فيك
حياك الله يحتاج لتفصيل بارك الله فيك أخي نعتذر نأخذ اتصالا آخر
السلام عليكم
وعليكم السلام
يعطيك العافية يا شيخ
الله يعافيك أخي
بالله بدنا نسأل سؤال يا شيخ
نعم من وين حضرتك؟
من منطقة سلفية
أهلا بك تفضل
في عندي يا شيخ خروف نوينا ضمري تاني أو نويت إني أذبحه أضحية على الروح الختيار فبعد أسبوع زمان في لي فكر إني أبيعه وأفرق ما مصاري فأنو أفضل التفريق كل الذبح
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي
ماشي يعطيك
حياك الله يبدو هناك اتصالات نأخذ هذا الاتصال إن شاء الله يكون الأخير السلام عليكم
وعليكم السلام يعطيك العافية
الله يعافيك يا أختي تفضلي
يعطيكم الخير
أهلا بك
إذا سمحت عندي سؤال
تفضلي
هلا بالنسبة لصلاة الوتر إذا راحت عليه الواحد وما صلاها فكيف بده يقضيها؟ ركعتين أو ركعة واحدة؟ مش عارفة كيف. سمعت أكثر من رأيي إنه في ركعتين لازم تقضى.
ماشي. من وين حضرتك يا أختي؟
من نابلس. وإذا في مجال بدي رقم المفتي.
والله ما بقدر، يعني مش بقدر الاتصالات إلا للضرورة. اتصالات كثيرة والله يا أختي، يعني بتزعجني مرات ناس أنا بنام بدري مثلاً.
نعطيك إن شاء الله.
وإذا للضرورة يعني إذا هم اقتنعوا في الإذاعة بعطوك الجوال إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. العفو، حياك
الله. أنا ما كتبت السؤال
عن صلاة الوتر إذا فاتت كيف تقضيها. نعم. إذا نتوقف عند هذا السؤال ونبدأ بالإجابة لو تكرمتم فضيلة الأستاذ الدكتور. كان سؤال الأخ المستمع داخل الخط الأخضر عن التبرع بالأعضاء، هل يجوز؟ ويقول هنالك داخل الخط الأخضر يقومون بتعبئة نموذج قبل وفاة الإنسان، وبعد وفاته يعني يكون هنالك أخذ هذا العضو ولا يدري لعله يكون لمسلم أو لكافر، فهل يجوز سواء كان لكافر يعني محارب أم غير محارب؟ سؤاله الأخ الكريم، ماذا تقولون؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك، اللهم فقنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فالعلماء مختلفون في جواز التبرع بالأعضاء، ولكن والله أعلم أن الراجح أنه يجوز التبرع، أن يتبرع الإنسان بأعضائه بعد وفاته، ويجوز التبرع ببعض أعضائه في حياته، ولذلك شروط ألا تؤثر على حياة المتبرع. يعني مش أنت بك تنقذ شخص وتروح أنت تقضى على نفسك، ألا يكون هذا بيعا، يكون إما لقريب أو حسبة لله، صدقة لمثلا غير قريب أو ما إلى ذلك. الآن التبرع الأصل يعني ألا يتبرع بالعضو إلا لمسلم. فإذا كان هذا التبرع اللي بصير للمستشفيات الإسرائيلية، هم أيضا إذا تبرعوا لا يخصون الشيء المتبرع به لليهود فحسب، وإنهم بضعوها وبتكون خنقول في ثلاجة أو في بنك أعضاء أو ما إلى ذلك. الذي يظهر لي يعني أنه لا حرج في ذلك باستثناء القلب، والموضوع باستثناء القلب فيه تفصيل كثير، يعني الإيمان محله القلب، خاصة حتى أخذ العضو، يعني أخذ القلب من غير المسلم في مشكلة كبيرة. أنا شاهدت برنامج أو أكثر من برنامج أنه يعني شوف لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني الفقه والعقل والإدراك يكون في القلب وكما يكون في الدماغ. فالخلاصة أنه التبرع بالأعضاء عموما إن شاء الله الراجح جوازه، إذا كانت هذه البنوك لا تفرق تضع هذه الأعضاء ولا تفرق بين يهودي وغير يهودي، فلا حرج أن تتبرع بالأعضاء، لأنه يعني سيذهب لمسلم، فإن لم يذهب لمسلم فعضو آخر سيذهب لمسلم، والله أعلم. باستثناء القلب يعني أنا إلي تحفظ في أنه لو إنسان يعني أريد أن أو أرادوا أن يزرعوا له قلبا، فعليه أن يتأكد أن هذا قلب مسلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني الأخ المستمع عن كفارة اليمين الكاذبة.
أول شيء اليمين الكاذبة اسمها اليمين الغموس.
نعم.
وسميت اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، وهي الحلف على شيء حاضر أو عن شيء ماضي، بينما اليمين المنعقدة تكون على شيء حاضر أو مستقبل. اليمين الغموس العلماء مختلفون في هل لها كفارة ولا ما لها كفارة. اللي قالوا ما لهاش كفارة يعني شددوا أكثر،
قالوا هي ذنب كبير لا يتناسب معه الكفارة التي هي دائرة بين العبادة والعقوبة. لكن أنا أرى أن الأحوط للإنسان أن يكفر عن اليمين الغموس وهو مذهب الشافعية، يعني وعسى الله أن يغفر له، لكن أهم من الكفارة التوبة، يعني أن تتوب إلى الله وأن تعقد العزم على ألا تحلف هذه اليمين ما حييت. وإذا ترتب على اليمين الغموس حق للآخرين، فوات حق الآخرين، يعني مثلا أجى واحد دعا أنك خدت منه 1000 دينار وحلفت أنك ما أخذت 1000 دينار، ولا لو كفرت 1000 كفارة ما بكفي إلا أن ترد المظلمة إلى أهلها. أو مثلا حلفت يمين غموس إنك ما شفت فلان أخذه أخذ أو ما عمل، فبدك كمان تكفر، هذا حق لله، وترد المظلمة إلى أهلها.
نعم، بارك الله فيكم. والأخ المستمع بعد ذلك كان مستمع آخر له كان 3 أسئلة. سؤاله الأول يريد من فضيلتكم بيان معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه.
هذا يعني الحديث ضعيف. إذا بدنا ناخذه من جميع طرقه، إذا بدنا ناخذه من جميع طرقه قد يصل إلى حسن لغيره، لكن إنه التواضع هذه صفة مطلوبة، وهي صفة يعني من الأخلاق الحميدة. وإن كان هذا الحديث يعني ما بنقدرش نعتبره في صفاف الأحاديث الصحيحة.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤال
مثلا تفضل. في أحاديث صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، يعني هذا حديث صحيح، هناك حديث صحيحة كثيرة، فمعناه صحيح كسند أقصى ما يعني فيما أعلم أقصى ما قيل فيه أنه حسن لغيره، يعني هو مجموعة حديث ضعيفة ضعفها ليس شديدا فرقت إلى الحسن لغيره.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني حديث هل هو من عظم غنيا لغناه عفوا من عظم غنيا لغناه فقد ثلاثية،
يعني ما وقفت على درجة يعني ممرش علي، فإذا بتذكر إن شاء الله بالخليفة أول حلقة أبحث عنه في أول الحلقة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. السؤال الثالث هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل المؤمن عندما سأل هل المؤمن يكذب قال لا، لماذا كان يعني هنا النفي الإيمان عن الإنسان الذي يكذب بينما الزاني أو شارب الخمر أو ما شبه ذلك لم يكن؟
والحديث ضعيف هذا.
نعم،
هذا الحديث ضعيف، لكن يعني إذا بدنا نفهم منه بنفهم أنه الكذب جريمة كبرى، فأما هو بحديث بسنده وهذا حديث ضعيف والله أعلم.
بارك الله فيكم. ننتقل بعد ذلك السؤال للأخ المستمع أبو ثائر من دور الخليل، له سؤالان. السؤال الأول عما يكون من بعض الناس من يعني التحرش كما قال بالفتيات وعقوبة هذا الأمر.
حرام من ناحية شرعية التحرش بالفتيات سواء بعمل أو في شارع أو في أي مكان، فهذا عمل حرام، و يعني مما يعين على عدم مثل هذا لو التزمت الفتيات بكلام ربنا والتزم الشباب أيضا بكلام ربنا ألا تخرج الفتاة كاشفة لشعرها أو واضع على وجهها الأصباغ، وأن تكون محتشمة بلباس شرعي، وأن يغض الشاب بصره، وأن يعني يبتعد الناس عن الخلوة، لأن الخلوة هي يعني أساس كل هذه الشرور. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وأن لا يكون حديث حتى في العمل إلا بمقدار ما فيه خدمة العمل والحاجة، وأن لا يسترسل في الأحاديث لأنه يترتب عليها إشكالات كثيرة، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن ترك كبار السن في دور الملاجئ العجزة وما شبه ذلك، يعني وضرورة يعني الانتباه لهذا الأمر، ماذا تقولون بارك الله فيكم؟
والله يا أخي شوف، يعني إحنا كلنا سائرون على الدرب، وكلنا معرضون إنه بدنا يكبر سننا إلا من اختاره الله قبل ذلك. فأنا بقول يعني أول شيء اللي الإنسان بيقدمه بالقه، هذا أول حاجة. الأمر الآخر أن الشارع أوصانا بالوالدين، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فقل لهما قولا كريما. فلما قال عندك، هذه عندك لها معنى، يعني هي هذه إشارة إنه مش لما يكبروا تحطه في دار عجزة وتدفع عليه 1000 شيكل وتخليه لابس أحلى اللبس. الإنسان مش من حاجاته بس الأمور المادية، من حاجاته الأمور المعنوية، البر بالكلمة الطيبة، بأن يعني تلبي لهما حاجاتهما. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رغم أنف رغم أنف رغم أنف، قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه وأحدهما ولم يدخلاه الجنة. فهي فرصة أن يبر الإنسان بوالديه، وألا يفكر في وضعهما في مثلا دار رعاية أو شيء، إلا إذا كان عاجزا هو ومن حوله عن القيام بخدمتهم. ولها ضوابط كثيرة جدا، لكن أنا أنصح وأقول على كل إنسان أن يكون حذرا وأن ينتبه لوالديه، عسى الله أن يلطف بنا أولا، ثم يعني أخذا من معنى الآية التي ذكرتها، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وبعدين يعني شوف النهي، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فلا تقل لهما أف، يعني شوف احنا الآن أصبحت كلمة أف أحيانا يعتبروها الآباء يعني مداعبة من ابنه، بس يخرف عليه انه حكى لي أف، لبعد الناس عن ربهم سبحانه وتعالى. فيعني الأمر خطير والله يا أخي، ونسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يعيننا على أن نبر بمن له حق علينا في بره. وأعلى الناس في حقهم عليك في أن تبرهم الأم والأب، ثم يعني أدناك فأدناك، لأنه من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله عندما سئل قال أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، يعني الأقرب فالأقرب.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن لأسئلة الأستاذ أبو أسعد من نابلس. سؤاله الأول عن معنى الطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب.
أيوة. شوف هذا بقول أعلى أنواع البيان، بيان القرآن للقرآن، زي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. طب في يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون جبال، يعني هي يوم القيامة المقصود بالقارعة. والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق، هي قال لك النجم الثاقب، هو نجم من أنواع النجوم لمعانه شديد، في نفس القرآن.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن منطقة الإحرام عند الخروج من المدينة، ديار علي أو ديار علي، هل هو الأسم أيهما أصح؟ ثم
ديار علي ولا إيش قال؟
بيار علي ولا ديار علي؟
يعني على كل حال آبار علي هذا جديد التسمية، من يعني كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث 5 مواقيت، قال هي لأهلها ولمن مر عليها. فإحنا بنمر من عند آبار علي. آبار علي اللي هي اللي أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش اسمها آبار علي، هي أيام النبي صلى الله عليه وسلم سموها ذي الحليفة، اسمها ذو الحليفة، هذه هي. أنا قرأت كلام ويبدو الكلام له قوة، وبعدين قرأت مرة رد عليه وما إلى ذلك، يعني هي الراجع أنها ليست نسبة إلى علي بن أبي طالب، وإنما هي نسبة لعلي بن دينار. هذا كان قبل بجوز 200 سنة بتوقع، كان واليا لدارفور، هذه اللي فيها الحروب في السودان وما إلى ذلك، وكان في غنى وفي مال، فكان يعني هو جاء وكان أميرا لدارفور وعنده مال، فأجى في المنطقة هذه وعمل بعض التحسينات وما إلى ذلك، فيقال إنها سميت باسمي. على كل حال احنا بعنيناش كثير يعني نسبة لبين وليش سميت، احنا اللي بعنينا انه يجب على الحاج الا يتجاوز الميقات قبل ان يحرم، فان تجاوزه عن غير علم عاد ملبيا واحرم من الميقات، فان يعني هو يعلم ولكن هناك سبب جعله يتجاوز فعليه يعني فداء يذبح ذبيحة وتوزع على فقراء الحرم. لكن افرض اني انا مثلا على سبيل المثال جيت من بلدنا طلعنا ولفيت بدل ما اجي على المدينة وجيت على ذي الحليفة، جيت مثلا من عند وروحت جهة الرياض ولفيت على جهة من جهة نجد وجيت على اللي الان صار يسموه السيل، منطقة السيل اللي هي بحرموا منها هناك، فهذا كميقات لأنه الميقات لأهله ولمن مر عليه من المسلمين.
نعم بارك الله فيكم. بعد ذلك اتصال لأحد الإخوة المستمعين يقول في بلدهم هنالك أذان موحد باستثناء مسجد لم يتم شبكه في الأذان الموحد، فهل هذا المسجد يعني يؤذن فيه أم يكتفى بالأذان الموحد من بقية المساجد؟
أنا أفضل أن يؤذنوا فيه، أنا أفضل أن يؤذنوا فيه. الأذان شو المقصود فيه؟ الإعلام، والأذان الموحد يعلم، لأنه من فضل الله يعني بلادنا المساجد متقاربة، لكن هذه يعني من سنن الإسلام ومن الأمور المهمة، فأنا أفضل أن يؤذن في هذا المسجد. بس لو ما صار أذان في هذا المسجد يعني بقدرش أنكر، لأنه المساجد الجنبة كلها فيها الأذان الموحد، وأنا بفضل أن يعني يشبك مع الأذان الموحد وتحل الأمور إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم. وبعد ذلك اتصال أحد الإخوة المستمعين من نابلس يسأل عن المصاحف القديمة أو التي لا تستعمل الآن لقديمها أو لتلفها، ماذا يمكن أن نفعل بها؟
هو قال هل يمكن حرقها؟ نعم، يعني هذه من أحسن الطرق، إما أن تدفن في مكان يؤمن من أنه ما يصلها عبث الأيدي مثلا أو يصلها نجسات مثلا، أو تحرق، وإن شاء الله أنه ما في حرج في هذا الأمر.
نعم بارك الله فيكم. واتصال بعد ذلك كان الأخ المستمع من الخليل وله سؤالان. سؤاله الأول يقول بأنه ينام قبل المغرب ولأنه يعمل بالليل وتفوته صلاة المغرب، ماذا عليه؟
إذا كان هذا على طول فهذه مشكلة، يجب أن يجد له طريقة اللي ما يفوت صلاة المغرب. لكن إن حصل هذا في أحيان بعض الأحيان فالأمر يسير، يجمع صلاة المغرب مع العشاء جمع تأخير، أما أن يكون هذا ديدا وعلى طول فهذا يتنافى مع قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فبدي يشوف له طريقة يعني اللي يرتب أموره بحيث أنه ما يفرط في أداء الصلاة في وقتها باستمرار.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني يقول أو يسأل عن صلاة العشاء، هل صحيح أنها ينبغي أن تصلى قبل الساعة 12 منتصف الليل؟
أنا قلت في أكثر مناسبة هناك ثلاث آراء لأهل العلم وكلها مبنية على أدلة صحيحة، لعل أقواها وهو مذهب الحنابلة إنه وهو حديث ثابت في صحيح مسلم إنه وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل، لكن فيما يعني يحضرني مذهب الشافعية وابن حزم الظاهري إلى أذان الفجر، وهناك بعض أهل العلم يقولون يعني أنا مش متأكد الآن الشافعي ولا مين برضو يقولون إنها إلى آخر الثلث الأول من الليل، فأنا بفضل احتياطا لك يا أخي أن لا تؤخر العشاء عن الثلث الأول من الليل، إن صار يعني لظرف أو لحاجة ف فالأمر فيه سعة ما دام في أدلة استند إليها المجتهدون القائلون بأنه وقتها إلى الفجر، فالأمر إن شاء الله فيه سعة وفيه يسر. بس أنا دائما بحب أحتاط لنفسي في أمور العبادات ما استطعت.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك اتصال أحد الأخوة المستمعين يسأل عن الانتظار بعد صلاة الفجر، من صلى الفجر ثم قعد في مصلى وصلى ركعتين، الآن يسأل عن الفترة الزمنية كم هي وهل
هو
يجوز.
أولا يا أخي نص الحديث من صلى الفجر في جماعة وقعد في مصلى يذكر الله إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهذا الحديث حديث حسن، وإن شاء الله إنه فيه من الخيرات والبركات، والجلوس في المسجد في هذه الفترة يعني فيه من الأجر العظيم، وإحنا نطمع إن شاء الله نأخذ أجر هذا الحديث. فالجلوس إلى شروق الشمس في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا طلعت الشمس حسنة، يعني بينت إنها طالعة والفضاء أو يعني الشمس ظهرت بشكل جيد. أنا راقبتها يعني لو كان المسجد مطلا على جهة شروقه في الشبين وبين شروق الشمس خلينا نقول جبال أو دور أو إشي، بتوقع بعد 10 دقائق يعني بتكون إن شاء الله طلعت الشمس حسنة. فمن أراد أن يزيد إلى ربع ساعة فذلك نور على نور. فهو إذا صلى الفجر في جماعة وجلس، مش شرط في نفس المحل، يعني جلس في المسجد، يعني ممكن يغير جلسته إلى مكان يرتاح فيه أو إشي، يذكر الله سواء كان يقرأ قرآن أو يسبح، يعني أي شيء يذكر فيه ربه، يقرأ مثلا في كتاب تفسير، في كتاب حديث، في شيء ينفعه، إن شاء الله أنه بنطبق عليه وله أجر عظيم. وهذه يعني من السنن المهجورة اللي من فضل الله بدأت الآن تعود في بعض المساجد، واللي إغراءها كثير. تصوروا اللي بده يروح عمره، بلاش نقول اللي بده يروح حجمه وشوف بده قرعة وبده 2000 دينار وبده كمان 2000 مصروف، يعني حتى اللي بده يروح عمره بده يجدد جوازه وبده يطلع على الجسر ومش عارف إيش أخير. فشوف الأجر العظيم اللي بتحصله. فأنا أقول الله الله في افتنام مثل هذه الطاعات التي تعود علينا بالأجر العظيم إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني، هل الاغتسال يغني عن الوضوء؟
الاغتسال يغني عن الوضوء إذا نويت التطهر. يعني مثلا أنا روحت من شغلي وشعرت أني العرق مضايقني، فقلت بدي أدخل أتحمم وأتناشط لي شوية وأزيح العرق عن جسمي، هنا اغتسلت، لا يغني عن الوضوء. لكن وأنا بغتسل إذا نويت الطهارة فيغني على الوضوء، واغتسال الجنابة كذلك يغني على الوضوء، ما دمت نويت التطهر من الجنابة يغني على الوضوء. ومن السنة حتى في غسل الجنابة أن تتوضأ، يعني أن تبدأ غسلك بالوضوء. هناك حديثان، حديث عن عائشة أنه وضوء كامل، وحديث ثاني عن إحدى أمهات المؤمنين أنه يتوضأ الوضوء الكامل ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الغسل، مع ملاحظة أنه غسل الجنابة يغني عن الوضوء بأنك تنتبه ألا تمس يعني خلينا نقول فرجك بعد أن تتوضأ. ليش؟ أو مثلا وانت تنشف في نفسك، إن مسست فرجك بدون ما يكون بينك وبين فرجك منشفة أو فوطة عندها ينتقض الوضوء، لأنه من مس ذكره فليتوضأ، وفي حديث من مس فرجه فليتوضأ.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثالث، إذا دخل الحمام لقضاء الحاجة هل يجوز أن يبقي المذياع الراديو على القرآن؟
لا حرج. نعم لا حرج.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل بعد ذلك للأخت المستمعة من رام الله ولها 3 أسئلة. سؤاله الأول، تقول بأن ابنها حلف على القرآن أن لا يدخن ثم بعد ذلك دخن، ماذا عليه؟
شوف، الحلف سواء كان على القرآن أو على غير القرآن، على شيء حاضر أو مستقبل، يعني هذا بسموه اليمين المنعقدة. ثم حنث في يمينه فعليه كفارة اليمين. بس إذا حلف على القرآن بسموه اليمين مغلط، تختلفش الكفارة. بس الناس ليش بغلطوا اليمين؟ بغلطوا اليمين للإعانة على البر. يعني أنا لو حلفت يمين بدون ما أحط يدي على القرآن ممكن أتساهل شوي، مع أنه أنت حلفت بالله، يعني ذكرت اسم الله سبحانه، قلت والله أو تالله أو بالله ما بدخن. يعني شوف عليه كفارة يمين، هذا الرجل عليه كفارة يمين، وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين من أوسط طعامه أو كسوتهم. نقول أو تحرير رقبة، الآن فيش تحرير رقبة. طيب لو هو فقير صيام 3 أيام. بس يا أخي الكريم، يعني أنا بدي أقول لك صح أنك عدت دخنت، لكن حاول تعزم وتعقد النية على أن تترك الدخان طاعة لله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربنا يعينك ووفقك لهذا الأمر ويكتب لك الأجر طبعا.
أمين. ننتقل لسؤاله الثاني أو لسؤالها الثاني. الأخت تقول ابنها الآخر كان يدرس في روسيا منذ سنوات بعيدة، واستدان مبلغ من المال من شخص من منطقة غزة ولا يعرف الآن أين هو، يعني ماذا عليهم؟
والله أنا أظن كونه عارف اسمه وغالبا بيكون زميل له، يعني لو دقق في البحث أكثر شوية بقدر يصل. إحنا بنعطيه هيك نقول إذا كان بإمكانه أن يصل إليه فلا تبرأ ذمته إلا بأحد أمرين، بأن يوصل المال لصاحبه أو هذاك يسامحه. فأنا بدي أعطي مثال آخر، أنا أخذت من واحد مبلغ من المال وانقطعت أخباره ولا أعرف له وارثا ولا إشي ولا أعرف له أحدا، فعندها أنا أتصدق بهذا المال عنه، أتصدق. بس في مثل هذه الحالة يعني ما يستعجلوش موضوع الصدقة عنه أو شيء، لأنه ممكن إن شاء الله يهتدوا إليه، وقد يكون هو بحاجة لمثل هذا المال ويفرج عنه كربات كثيرة. حتى لو ما كان بحاجة الإنسان يتصرف بماله كما يشاء.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها الثالث الأخت المستمع من رام الله عن السنة قبل العصر، تصلى 4 مع بعض ولا 2؟
لا، إذا هي أرادت أن تصلي فلتصليها 4 مثل ما بتصلي صلاة الظهر أو صلاة العصر أو هكذا، يعني بالنسبة لسنة العصر القبلية يعني تصليها 4 معا.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من منطقة سلفيت، يقول عنده خروف ونوى أن يذبحه وأضحي عن روح والده، ثم نوى بعد ذلك أن يبيعه ويوزع ثمنه على الفقراء، أيهما أولى، التفريق أم الذبح؟ تفريق المال أو توزيع المال أم الذبح؟
أول شيء بدي أحكي كلام عام، بقول كل واحد بنوي يعني يعمل خير خاصة في الأضحية عن والده أو والدته الله يجزيه الخير، لكن أنا بدي أقول لا تعمل عن الميت وتنسى نفسك. فلو كان الأب والأم على قيد الحياة وهم عايشين معك في العيلة فتكفي ذبيحة واحدة أضحية، تقول اللهم إن هذه عني وعن أهل بيتي. الآن بدك والله عن أبيك أنا ما بقدر أمنع، لكن لو قلت اللهم إن هذه أضحية عني وعن أهل بيتي وشارك فيها والدي في الأجر، كون والد إن شاء الله يعني أو والدة إن شاء الله إنه يصلهم. الآن أيهما الأولى؟ أنا أرى إنه الأضحية أولى من الصدقة العامة، لأن الأضحية سنة مؤكدة، بعض العلماء أوجبها لمن كان قادرا على الأضحية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يضحي وكان قادرا على ذلك فلا يقربن مصلانا. فأنا بفضل أنه وهذا الأضحية ذبحة بدخل السرور على أولادك وعلى زوجتك وعلى إخوتك وخواتك وجيرانك وحبايبك، ففيها خير كثير. إلا إذا كنت أنت يعني بحسب معرفتك، لأنها تختلف أحيانا من شخص لشخص، مقدر إنه المال أنفع لظروف معينة فلا حرج، يعني كله إن شاء الله في خير وبركة
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. وننتقل إلى السؤال الأخير للأخت المستمع من نابلس عن صلاة الوتر، تقول إذا فاتتها صلاة الوتر كيف تصليها؟
يعني أولا إنه الواحد هيك بده يستحضر الحديث أو حديث أبي هريرة الذي قال فيه أوصاني خليلي، والمقصود خليله مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، بأن لا أوتر حتى أنام. فالوتر يكون قبل النوم لمن لا يضمن أن يستيقظ قبل الفجر، فإن غلب على ظنه أنه يستيقظ أو عنده الأساليب للاستيقاظ مثل يربط الجوال يربط ساعة أو طبيعته بصحة، فالأحسن أن يؤخر الإنسان وتره لآخر الليل، لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن الصلاة في آخر الليل مشهودة. فهذا دليل على أنه كلما أخر الإنسان الوتر كان أحسن. هذا كلام بشكل عام. طيب أنا عادتي بقدر أقوم وبربط الجوال ليلة من الليالي قمت ولا أنا تعبان مش قادر أو ما صحيت، الآن إن أحببت أن تقضي فكم كنت عادتك بتصلي الوتر، اقضي هذا العدد وزد عليه ركعة، لأنه في النهار ما في شيء يعني وتر. أنا عادتي مثلا أن أصلي الوتر 3 ركعات، فإذا نمت عن وتري أو لتعب أو لكسل أو لعدم استيقاظ فيسن لي أن أصلي 4 ركعات، أصلي ركعتين وأصلي ركعتين. إذا كنت أنا أوتر 11 ركعة فيسن لي أن أصلي 12 ركعة، سنتين 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 وهكذا، ولو صلى 4 4 جاز برضو. من وين أنا جبت هذا؟ في حديث ترويه أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو عارض يعني مرض أو ما إلى ذلك صلى من النهار 12 ركعة، والوارد في الأحاديث أكثر الأحاديث تقول كان وتره 11 ركعة، فكان يعني يصلي هذا الوتر يقضيه ويزيد عليه ركعة، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الآن نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا على صفحة الفيسبوك. الأخت المستمعة تقول امرأة حامل نزل عليها الدم بكمية كبيرة حتى ظنت أنها أنزلت، توقفت عن الصلاة في اليوم التالي، ذهبت إلى الطبيبة واتضح أن الجنين لم ينزل وإنما الدم نزل من الإجهاد أو التعب، وما زال ينزل لكن بكمية قليلة، هل تصلي أم أنه يعتبر كالحيض؟
الحامل لا تحيض، يعني ما دام الجنين ما نزل هذه يعني أرجح شيء أنه يعتبر استحاضة، فتتوضأ لكل فريضة وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من النوافل ما لم ينتقد وضوءها، ولا تحسب لنزول الدم حساب، فإن توضأت بعد دخول الوقت فهذا كمان أكمل وأحسن، لكن لو توضأت قبل دخول الوقت وصلت به الفريضة اللي جاية لا حرج في ذلك إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش عندما كانت تستحاض قال إنما هذا عرق وليست حيضة، توضئي لكل صلاة.
نعم بارك الله فيكم. هنا سؤال للأخ المستمع يقول ممرض يعمل صباحا في قسم الطوارئ لا يستطيع ترك المستشفى لصلاة الجمعة بحيث لا يوجد من يؤم ويصلي في المستشفى، هذا يقول يحدث مرة تقريبا في الشهر، ماذا عليه؟
ولا شيء عليه إن شاء الله، ما في عليه حرج، ما بيستطيعش يصلي الجمعة، هو إن شاء الله في عمله مهم وبنقذ أرواح وبساعد، فهو الذي يترك عدة جمع ومن غير عذر، هذا يترك جمعة واحدة في الشهر ولهذا العذر لا شيء عليه، ويصلي 4 ركعات في أي وقت يتسنى له الظهر.
نعم بارك الله فيكم. هنا سؤال مستمع ومستمع تقول ما حكم تربية حيوانات الزينة وبيعها والاقتناء بها كالعصافير وصيدها أو وضعها في أقفاص كما في هذا السؤال؟ نعم
ما يظهر لي فيه منع من هذا الأمر. المهم أنه لا يمنع عنه طعام ولا يمنع عنه شراب، فإن شاء الله أنه ما في حرج
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. و يعني بهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. وكذلك مستمعين الأحبة لكم كل الشكر على حسن متابعتكم لنا، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام.